نبيهم بمخالفة. فإذا كان حتى الحكم الشرعي وقامت عليهم إمارة أو قام عليهم أصل العمل ولنا بخلاف هذه أو خلاف هذا الأصل العمل للواقع أو للنظر الإمارة والأصل العمل جماعة آخرون جايبين لا الأدلة الشرعية إنما تصبح حجة فيما إذا لم يضر العبد بمخالفة هذا الواقع. فإذا حصل عند المتكلم بمخالفة الأصل العملي أو الإمارة الواقع تسقط عنه. مثالا نحن لا نعلم أن صلاة الجمعة واجبة أم ليست واجبة. مرة يقول عندك خبر واحد عادل يقول لك صلاة الجمعة واجبة، الخبر الواحد العادل حجة عليه. ليش؟ لأنه إمارة شرعية قام بها. أو ما صار عندك خبر واحد على وجود صلاة الجمعة، وإنما عندك خبر عمل أصحاب الجمعة صلاة الجمعة في زمن رسول الله كانت واجبة، مثلا في زمن الأئمة عليهم الصلاة والسلام أيضا كانت واجبة، أيضا مثلا في الآية في زمن رسول الله لا تعلم هل أن صلاة الجمعة ارتفع الوجوب عنها أم لا استصحاب بقاء. الشيخ الأنصاري ومشهور الأصولي يقول إحنا إذا خبر واحد جمع صلاة الجمعة واجبة تمام وتعمل، إذا الاستصحاب جمع صلاة الجمعة واجبة أيضا خلص وتعمل. حتى استظلت الشخص كان على حرمة صلاة الجمعة أو كان على غير الحرمة، ظن الشخص في مقابل الإمارة وفي مقابل الأصل العملي كل اعتبار. ليش؟ لأن الإمارة يقول لك أنا حجة من خبر الأولى جاي أوجب عليك صلاة الجمعة واعمل حتى لو أنت تقول لأن الخبر الواحد مو مطابق. الاستصحاب اللي يوجب لك صلاة الجمعة يقول لك أنا حجة عليك حتى لو أنت ظنيت لأن الاستصحاب مو مطابق. لذلك يقولون أن الأصول العملية والإمارات حجة على العبد، وإن ظن العبد بمخالفة الأصول والإمارات في الواقع حجة في الأصول. غير المشهور قايلين لا، الخبر الواحد مش وقت يكون حجة، إنما يكون الخبر الواحد حجة إذا ما ظن العبد بمخالفة الخبر للواقع. فنفرض أنت شنت تظن ظن شخصي بأن صلاة الجمعة حرام، ولكن خبر الواحد يقول لك صلاة الجمعة واجب. هذا الخبر الواحد إذا أنت ظنيت بحرمة صلاة الجمعة وهو قال وجوب، يعني شنو؟ يصير عندك ظن أن الخبر الواحد مو مطابق للواقع، لأن الواقع هو الحرمة عندك، الخبر الواحد شو يقول لك؟ وجوب. فظننت بمخالفة الخبر الواحد اللي هو إمارة عن الحكم الشرعي ولست بخلافه. إذا يصير هالشكل الخبر الواحد يصبح خلافه، يصبح خلافه. وهكذا بالنسبة إلى استصحاب صلاة الجمعة وجوب صلاة الجمعة، إذا صار عندك ظن شخصي بأن تقوم صلاة الجمعة فرضا فالاستصحاب بعد ما يقدر يقول لك الوجوب. ليش؟ أن يصبح الحكية عند الظن بالخلاف. أما مشهور الأصولين هالشكل ما يقولون، يقولون ظن في الشخص كل دخل ما إلى الفتنة، وإنما الخبر الواحد شي يقول هذا هو رفع أعلى، الأصل العملي شي يقول هذا هو رفع أعلى، هذا هو السبب. المحقق الأنصاري يقول احنا اللي نقول الأصل فرمة التحفظ تظل على مبنانا صحيح. اللي احنا نقول الإمارات والأصول العملية مطلقا تظل والظن الشخصي في الخلاف شنو هو؟ ما إلى دخل في الصدر. أما هذول اللي يقولون الأصول العملية والإمارات الشرعية إنما تكون حجة عند فقدان الظن الخلاف، ها؟ العقل مو عندهم يتحرك العقل، وإنما العقل جواز العمل فقط في كثير من الأشياء. ليش؟ الشيخ يقول من باب بيان مبناه، من باب بيان طريقتهم، الشيخ ما يقبل على الطريق. بس على فرض انت في المستقبل صرت مجتهد تعتقد بان الادله الشرعيه انما تكون حجه فقط في حاله واحده اذا لم ترد بخلاف هذه الامور، بس فلازم تقول يابا هل يجوز العمل بالظن؟ هل يجوز التحفظ بالظن؟ الجواب نعم. ليش؟ الشيخ يقول لي هل انتم لو انتقاديين لو انتقاديين، يعني يتكلم الشيخ على الفرضين معه. اذا كان طريق العلم في الاحكام الشرعيه ممتد لوجه الفقيه، الطريق العلمي في وجه الفقيه ايضا ممتد، الطريق العلمي يعني الظن ممتد لقامه السليم على فإذا أنت بعد يبقى عندك طريق لتحصيل العلم بالأحكام الشرعية؟ لا. جسر عندك حاليا لو تقول نتمسك بالأصول العملية عند فقدان الإمام والطرق العلمية، الأصول العملية الاستصحاب أو الاحتياط أو البراءة أو لو تقول أتمسك عند فقدان العلم بالحكم الشرعي كيف تتمسك؟ تتمسك بالأساس. شنو هو الأساس؟ الظن. وما تروح تتمسك بالشك، يعني تفرد بعدة أربع أو أربعة، لو علم لو ظن لو شك لو وهم. فأنت اللي طريق العلم ممتد أمامك شنو تتمسك؟ تتمسك بالظن. عند انتداب طريقة العلم بالأحكام الشرعية لو تتمسك بالأصول العملية وهنا مو صح. ليش؟ لأن أنت مبناك شنو؟ أن الأصل العملي شوكت يكون حجة إذا ما ظنيت بخلافة الواقع. وأنت الآن هنا شنو جاي تتكلم؟ على أن الظن مخالف إلى الاستصحاب، مخالف إلى الأصل العملي، فيبقى الأصل العملي هنا حجة؟ لا، يسقط عن الجهة. فيصير عندك طريقة هو واحد الأصل العملي وقد سقط عن الجهة. الطريق الثاني الظن وقد ساقط وكان ساقطا عن الحجة من الأول. فطريقة أنت كلاهما شنو؟ فشو تسوي؟ العقل الثاني مخير بين ترجع إلى الأصل العملي وبين تتمسك بالظن. بل العقل يقول لك اعمل بالظن لا تعمل بالأصل العملي. ليش؟ لأن الأصل العملي وظيفة عملية فقط ما إلى كاشفية عن الواقع. أما الظن شنو هو؟ له كاشفية ناقصة عن الواقع. هذا بعد مقتنع على بعض القطع اللي كتبت. إذا صار بالشكل إذا امتد طريق العلم والعلمي لتحصيل الأحكام الشرعية نتمسك بالظن لأنه أقرب من الأصل العملي إلى الواقع، ولا نتمسك بالأصل العملي لأنه يسقط عن الواقع. فشي يصير الأصل؟ الأصل جواز التحصيل. هذا على باب الأصول. أما إذا كان طريق العلم منتهي ما نقول لا، نقول العابد يتمكن أن يحصل العلم في الأحكام الشرعية، أو عنده طريق علمي من الإمارات المعتبرة لتحصيل الحكم الشرعي. مع ذلك العقل يقول لك تتمسك بالظن. ليش؟ لأن أكو جماعة من الأصول جايين. إحنا ليش نقول الظن مو مهم؟ احتمال ان يكون لعدم تبجية الظن. ليش؟ يقولون لأن العبد إذا تمسك بالظن يصير عند احتمال الوقوع في الظن. إذا الظن شنو؟ صالح. يعني الظن طريق 60% 70% مخالف، و 30% شنو؟ مخالف للعقل. إذا فرد واحد يتمسك بالظن ويعمل بحرمة صلاة الجمعة يصير عنده 30% أنه خالف الواقع، فيوم القيامة هو محاسب. هذا يسموه دفع الضرر المحتمل، يعني دفع العقاب المحتمل واجب عقلاني. يقول هاي القاعدة نقول العقل يقول مسكت بالظن وقع على دفع الضرر المحتمل هذا هو محتمل. إذا أجل هالشكل بيصير حتى تتغطر في تحقيق الأحكام الشرعية، بل الطريق علمي وجداني، بل الطريق علمي تعبدي، بل الطريق ظني. فإذا هل الأصل حرمة التعبد في الظن؟ إذا كان مبناك أن الأدلة الشرعية أن الإمارات والأصول إنما تصلح إذا لم يحصل الظن بالكلام، شنو تقول؟ الأصل جواز. نعم على مبناي أنا الشيخ الأنصاري اللي الأصل والإمارات كلاهما حجة، ظننت بالخلاف أو لم تظن بالخلاف، من فرق الكلام؟ هذا فرق الكلام كان باقي بحثنا في الكلام الجديد. وما عمل الأصول اللي جايين مأيدين كلام الشيخ؟ جايين الأصل صفر شنو هو الدليل؟ جايين الشيخ الأنصاري احنا نواصل الأدلة اللي انت جايزها، احنا راح نجيب لك أدلة أخرى نعزز موقفك. شلون؟ قالوا في القرآن الكريم مجموعة من الآيات الشريفة محرمة العمل بالظن، منها قوله تبارك وتعالى إن الظن لا يغني من الحق، ومنها قوله تبارك وتعالى ولا تقتل ما لم تلك به علم. كل ما ليس لك به علم لا تقتل، يعني لا تتبعه. ومنها قوله تبارك وتعالى إن يتبعون إلا الظن، وإلى آخره. القرآن الكريم بآياته الشريفة يحرم العمل. فإحنا نعزز موقفك أيها الشيخ الأنصاري ونجيب لك أدلة نقول الأصل حرمة التعبد بالظن مضافا إلى الأدلة التي استعملت القرآن. إلا حيرد بدل الشيخ يقول بذن الآيات الشريفة إحنا شفناها وأدلة الأصل فلو كانت في هذه الآلة في هذا الوضع لكان هذا أول واحد يعني أعلى الأدلة الشرعية من هو الكتاب القرآن. فإذا كان في هذه الآيات دلالة على حرمة العمل بالظن بما نحن فيه فكان أول واحد في الجنبي. بس ليش ما في الجنبي؟ يقول لأن دلت على في نظري ما فيها فائدة. ليش؟ لأن الآيات فيها نقص وإبرام على الخارج، لأن جماعة من الأصول يمكن أن الأدلة والآيات بحرمة العمل في النص في أصول الدين وفي فروع، وإحنا بحثنا وين؟ في فروع. فالآيات خارجة عن النص. جماعة آخرين جايين أصل التمسك في هذه الآيات بتحريم العمل بالظن يلزم من وجوده عدمه، يلزم منه المحال. ليش؟ قالوا لأن الآيات شنو تقول؟ يحرم العمل بالظن. هاي الآية بتحريم. نسأل الآية اللي قاعدة تحرم العمل بالظن هل هي نص أو ظاهر؟ هي ظاهر، والظاهر ظني، فنستدل على حرمة العمل بالظن بظن. هسه واحد إذا ما كتبت هاي المسألة تعلقه بالمستقبل ما يصير. فإذا تمسكنا بهذه الآيات لتحريم العمل الإيمان يلزم من وجود هذه الآيات وصحة الاستدلال بها، يلزم من وجودها عدم صحة الاستدلال بها، وهذا ما علينا بهذا. الشيخ يقول على أي حال تدل الآيات ما نتمسك بها فيما نحن. ليش؟ الشيخ يقول لأنك عندك أربعة نقول الاحتمال الأول، هل الآية تقول يحرم العمل بالظن، يعني يحرم التمسك بالظن ونحبته إلى المولى؟ إحنا حكم الآية لما أنزلنا سابقا من أن نتمسك بالظن ونحبته إلى المولى تشريع محرم بحكم العقل، وما حكم به العقل عن الشارع في نفس الحكم فيه إرشادي مو موجود، فما بفائدة، لأن التشريع والتمسك بالظن اللي هو العقل من أول أمر بعد يقول لك حرام، الشارع في فيه لك بعد فائدة، ها؟ إذا هو العقل يقول لك أطع مولاك، المولى شو يقول لك أطع مولاك، أطع أوامري، ما بفائدة. فإذا مقصود الآيات يحرم العمل بالظن يعني نسبته إلى المولى، هذا تشريع محرم قبل العقل، لا ضرورة فيه، هذا أول. ثانيا إذا مراد الآيات لا مو التمسك بالظن ونسبته إلى المولى، وإنما مجرد مطابقة العمل حسب محتوى الظن من دون نسبة إلى المولى. الشيخ يقول هنا في احتمال إذا كان مراد الآيات أنك تتمسك بالظن حتى مع إنسان تحصيل العلم بالحق الواقع، يعني جنابك تتمسك تفكر تروح تحصل العلم بالحق الواقع تقدر تحصل هذا الشيء بالحكم الواقعي، عندك طريق علمي وصلك إليه، مع ذلك تترك هذا الطريق العلمي تترك تتمسك بالظن تعمل بمحتوى الظن. الآية تقول في مورد حرام العمل بالظن وحصر العلم، إذا هذا مراد الآية أيضا ما في ليش؟ الشيخ يقول لأن مع الإنسان تحقيق الحكم الواقعي ترك الحكم الواقعي حرام بالظن بيحتاج إلى ليش؟ لأن المولى اللي يقول لك أنا جعلت لك أحكام في الواقع وأنت تتمكن الحق الآن ليش تتركه وتروح تعمل بالظن؟ فرح للحق الواقعي وضبط الحق الواقعي هو بذاته شنو؟ حرام لا يحتاج إلى أو لا. الآية اللي تقول أنت الحكم الواقعي ما تتمكن تحصل، تتمكن تحصل الدليل على الحكم الواقعي من عبارة أو من أقل عمل، فعندك فرد دليل يقول لك صلاة الجمعة حكمها الوجود من الاستسقاء، زين انت تترك هذا الاستسقاء وتروح تتمسك بالظن وتحكم بحرمة صلاة الجمعة. الآية تقول ان يتبعون الا الظن، يعني مع انسان تحصيل الدليل على الحكم الواقعي يتبعون الظن، ما تصير تحرم الآية. هذا هم الفائدة. ليش؟ لأن أدلة الإمارات وأدلة الأصول هي نفسها تحرم عليك تنفذ الحديث اللي يقول لك لا تنفض اليقين بالشك، لا تنفض نهي، فإذا قلت واحد ينفض اليقين بالشك طلب الأمر المولوي نعم، فبمجرد أن تطرح تطرح الإمارة أو تطرح الأصل العملي أنت تبطل، لا يحتاج بعد إلى أمر جديد إلى نفسه. نعم الاحتمال الرابع إذا كان مراتكم أن العبد يعلم بصر لا ينسبه إلى المولى ولا يخالف الحق الواقعي ولا يخالف الإمارة أو الأصل العملي، هذا الموضوع جائز. إذا يصير جائز بعد الآية شنو تقول؟ حرام، لكن الإمارة شنو هو؟ جائز، شنو فائدة؟ فإذا مراتكم الاحتمال الأول آية ما بها فائدة، لأن الحكم الشرعي في الاحتمال الأول فيه هو التشريع الإرشادي وبحثنا وين تكون مولوي. إذا مرادكم أن الآيات تحرم ترك الواقع ترك العلم بتحصيل الواقع والذهاب للعمل بالظن حرام. الآية ما فيها فائدة، لأن نفس الحكم الواقعي يقول لك حرام. وإذا كان مراد الآية أنك تترك الطريق العلمي اللي هو الدليل من إرادة وأصل عملي وتذهب وتتمسك بالظن، الآية تحرم هذا النوع من الظن، هذا أيضا ما في فائدة، لأن نفس دليل الإمارة نفس دليل الأصل يقول لك حرام. إذا كان مراد من أن تتمسك فقط بالظن بلا نسبة للمولى وبلا مخالفة للواقع ولا مخالفة للأصل ولا مخالفة للإمارة، هذا مو حرام. فالآية اللي تقول لا تتبع الظن شنو فائدة؟ نعم الأصل الأصيل اللي إحنا ثبتنا الأصل حرمة العمل بالظن، لأنه بحكم العقل وبحكم العقلاء وبحكم الإنسان. فهذا الدليل اللي جبته حتى تعززون موقفنا لا تعزيز فيه. وبهذا ينتهي الكلام عن هذا الفرق. الشيخ يقول إذا صار عندنا في الطريق واضح وما شيء عريض، الأصل حرمة العمل بالظن قاعدة عامة. ما عندنا دلالة من الكتاب على حرمة العمل بالظن سوى هذه الآية، قل الله أذن لكم على الله تفكروا بس. إذا من ما بيك ليش نوعه افتراء، والافتراء بحكم العقل حرام، يعني ليش في الواقع أيضا هي أسفادية. فإذا صار عندنا فرد مانشيت عريض بالشريعة الأصل حرمة العمل بالظن، هاي قاعدة عامة. اما اقول كي او تأسفكم الارشادي مثل اطيع الله واطيع الله. اذا صار هالشيء عندك قاعدة عامة كل ظن يحرم العمل فيه، هاي القاعدة هي ما من عامل الا وقد فص اكو استثناءات في هاي القاعدة عامة او لا، هذا ما سيأتي اليه في المستقبل. اللي الشيخ يقول عندك مجموعة من الاصول مع انها ظنية ولكن هذا الدليل على حجة، فالأصل حرمة العمل بالظن إلا إذا قال الدليل على حجة. وبهذا بسم الله الرحمن الرحيم. ثم عندما ذكرنا من الحرمة من الجهتين جهة التشريف وجهة فتح الدليل الشرعي مبني على ما هو التحقيق، شنو هو التحقيق؟ أن اعتبار الأصول نفسية كانت مثل نفسية الظواهر والإمارات، أو أصول عملية كانت مثل الاستصحاب غير المقيدين بصورة عدم الظن على أهلها. وأما إذا قلنا بالافتراض عدم الظن على خلافها فهذه الكلية بالقائل أن يمنع أصالة حرمة العمل بالظن مطلقا، لا على وجه الالتزام على التشريح ولا على غيره. أما مع عدم تيسر العلم في المسألة فلدوران الأمر فيها بين العمل بالظن وبين الرجوع إلى الأصل الموجود في تلك المسألة على خلاف الظن، مثل وجوب صلاة الجمعة الاستصحاب موجود على الوجوب ولكن عند الظن شخص يفرق، وكما لا دليل على التعبد بالظن كذلك لا دليل على التعبد بالاستصحاب. ليش؟ لأن دليل إلا إذا ظننت بخلاف، وإن أنا ما أنت خلاف فهذا عنه، لأنه المفروض في بغاية الأمر التأثير بينه وبين العمل بالظن أو العمل بالاستصحاب أو تقديم الظن. ليش؟ لكون الظن أقرب إلى الواقع فيتعين العمل بالظن بحق العمل، لأن بعد ما أقرب إلى العمل. أما باب الانفتاح وأما مع التمكن من العلم في المختلف، فلأن عدم إدراج فيها بتحصيل الظن ووجوب تحصيل اليقين مبني على القول بوجوب تحصيل الواقع علما، هذا يكون اثنان. اما اذا ادعي ان العقل لا يحكم بوجوب بالجد من وجوب تحصيل الظن وأن الضرر الموجود اللي يوقع في الظلم لا يجب دفعه عقلا، فلا دليل على لزوم تحصيل العلم عقلا. إذن قال العظيم ليس بعد ذكر نعم على وجه مطلق، ثم انه ربما يستدل على اصاله فضل العمل بالظلم بالايات الناهيه عن العمل بالظلم، وقد اطال الكلام النقض والابرام. النقض يعني رد الاسلام، الابرام يعني دعم الاسلام من المسائل اللي دعموا بها الاسلام. قالوا ان الظلم لا يغني الا الحق، ان تتبعون الا الظلم فان الظلم لا يغني الا الحق. هذا قول تعالى ان الظلم لا يغني الا الحق في الارض بمنزله العله لعدم العمل بالصحيح او بالحق. فهو واضح في اي مورد اللي اكو به احتمال مخالفه للواقع يحكم بما لا ثمره مهمه تثبيته بعد ما عليه هي على حرمة التعبد والالتزام والتدين بمؤدى الظن. فقد عرفت انه من ضروريات العقل فضلا عن تطابق الادله الثلاثه النقليه عن علم الايه والروايه والاجماع والسنه. الايه شو تلك؟ شاذ ومولود. وان اريد بذلك الايات على حرمة العمل المطابق للظن وان لم يكن عن الاستناد الى المولى، يعني ما في تعقل، اريد حرمة العمل اذا خالف الواقع مع التمكن من العلم بالواقع فيدخل في ذلك الغيبة الواقع، لان دليل الحكم الواقع يقول يحرم عليه الاسلام. وان اريد حرمة العمل اذا خالف الاصول الشرعيه مع عدم التمكن من العلم فيدخل فيه ايضا ادله الاصول، لان لا تنقص ولا بناء على ما هو التحقيق من ان مجاري الاصول في صور وعدم العلم الشامل للظن. يعني الواحد لا يستشكل ان هذا يقول الاصل يجري عند الشك ولا يجري عند الظن. الشيخ يقول الاصل العمل الذي في حاله عدم العلم وان كان عندك ولا شك ما في اصل. وان تريد على الاحتمال الاخر وتدين بالظن وعدم مخالفه العمل للواقع من التمكن منه ولا مخالفه لمحتمى الاصول مع العدل عن الواقع فلا دلاله فيها ولا في غيرها على فهم ولا وجه لفهم. وضح ان مضمون الايات هو التعبد بالظن والتدين فيه. يقول يحرم عليك التدين بالظاهر، مش قاعد يقول خلص يقول ظاهر الآية أشد، ولكن الظاهر لا يجب أن يحكم العقل الثالث على حكم الآية، وعلى التدين هو ضريب تحكم العقل فلا مهم في إقالة الكلام في ثلاث الآيات وعدم الكلام. إذا هذا ما به مهم، بعد شنو المهم؟ إنما المهم الموضوع له هذه الرسالة على الرسالة على السلطان المقبول بيان وما خرج الى اوقيله وخروج في هذا الاخر من الامور غير العلميه التي اقيمت جميع على اعتبارها مع قطع النظر عن الاعتبار العلمي الذي جعلوا الامور على قواعد ثلاثة
علام الحلم وأنت صاحب إلى الغيبة الصغرى. قالوا أن الطرق إلى تحقيق الأحكام الشرعية كلها علوم. لماذا؟ قالوا لأن الروايات المذكورة في الكتب الأربعة الكافي والتفسير والاستنباط وربما يحضر المحيط المصادر الأربعة للشيعة، هذه الروايات الموجودة نقطع في محلها ونقطع في صدورها من قبل المحكومين عليه الصلاة. ليش؟ لأن أصحاب الكتب الأربعة كانوا معاصرين في زمن الغيبة الصغرى وعاصروا النواب الأربعة في بغداد وفي غير بغداد. فإذا ما كتبه الكليني في الكافي وذكره في الفصول في التسليم والاستقرار والفصول في من لا يحضر المستقيم كلها نقطع، لأن هذه الإمارات قطعنا فما نفي ضد هذه الإمارات من الأحكام كلها أحكام تجديد. ما عندنا طريق انتداري أصلا يلجئنا أن نبحث عن الفصل، وإنما طريق العلم مقابل هذا القول. قول يرد السمي والجماعة قالوا لا، انت من العلامة فما دون طريق العلم في الأحكام الشرعية مو موجود، بل حتى طريق علمي مو موجود، فالطريق أمامنا مسدود لتحقيق حكم الشرع. شنسوي؟ نعمل بالظن المطلق، وهذا غير بيانه في وقت البحث. هذه النظرية راجت 150 سنة أو لعله أكثر من 100 سنة من صاحب القوانين وأمثاله وثلاثة كتب. هنالك نظرية ثالثة جمعت بين الطريقين وهي نظرية مشهورة في بعض الأحكام الفنية وإلى يومنا هذا. قالوا نحن لا نحكم بأن جميع الإمارات القائمة على الأحكام وإنما قسم من الإمارات أكثر من ألف الأحكام الشرعية مثل ما قالوا الفضاء، قسم منها لا تحصل العلم بالحكم الشرعي ولكن نحصل منها الظن، لكن هذا الظن مو مثل تجويد جلد القومي واتباعه، لان الظن حتى لو لم يكن الدليل عليه وانما مجموعه عندنا من الظنون الشارع المقدم هو بنفسه قاطع الظنون عند الاشارة طريق الالف من الظنون اخبار الاحاد ظواهر الأشرار، ظاهر الكتاب، سيرة، شهرة، إله العقلاء، وأنها هذه وإن كانت ظنون، ولكن الشارع المقدس جعلها حجة علينا في المراد في الجملة لبيان الخلاف بين المسلمين وأولى بعض المسلمين. هذه الإمارة حجة بعض الناس يقول الإمارة على الإمارة من هنا اقتضى الأمر للمحقق الأنصاري أن يشير إلى الظنون، يعني بعد أن كلم القاعدة العامة الكبرى الكلية الأصل حرمة العمل بالظن إلا إذا قام على ضعف الظنون الدليل وهذا الشيء. شنو هي هذه الظنون التي استثنيت من هذه القاعدة؟ بيانها من الآن فقط. هذا كم يكون ومحل بيان الترابط بين الموضوعات في البحث. النقطة الثانية، الشريعة فيها نوعان من الأدلة، الأول الأدلة النفسية، النوع الثاني الأدلة النفسية. الأدلة النفسية يعني الآيات والقرآن، الكتاب والسنة. الأدلة اللفظية يعني الإجماع والعقل، كل دليل ليس تفسير وهو لفظي. لفظي يعني باطل ما إلى الإنسان، وإنما يحكم به اللفظ والعقل، وليس له لفظ يدل عليه اللي هو الإجماع والعقل. فإذا الأدلة الأربعة التي هي مصادر التشريع عند قائمة الإمامية العقل أربعة: الكتاب والسنة وهما دليلان لفظيان، الإجماع والعقل وهما دليلان. في الأدلة اللفظية نحتاج إلى مسألتين من الضرورة. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وورد في الروايات مثلا ما في الكفر الظاهر لا تعرفه. الفاظ اللفظ إذا قدر من المتكلم ينشر من هذا اللفظ عند السامع عالم. هذا ضروري جدا الواحد يتكلم شيء يبين ما يتكلم يتكلم شيء متكلم هذا قول ما يذكر ظاهرا لا يذكر. إن السامع لهذا الكلام له حالة: الحالة الأولى ينشأ من هذا الكلام لدى السامع ظهور، ظهور يعني هذه الرواية التي يقول ما أذكر، ما أذكر لك المعنى ظاهر عند الرب. ما يعني هذا الله المطلق الذي نشر والمسلم، مو ما أذكر فقال ولا ما أذكر، الماء المطلق. كر يعني هذا الحجم الخاص 27 شجر أو حسب الخلاف. طاهر إلى ترد معنى لا يلبس شيء إلى ترد. عندما يسمع السامع ويتلقى اللفظ من قبل المتكلم يحصل من كلام المتكلم ظهور عند السامع. بعد هذا الظهور السامع يصير مردد: هل هذا المعنى الذي أنا فهمت من كلام المتكلم المتكلم يريده جدا لو لا يريده؟ يريد خلاف الظاهر. فحالتان لدى السامع تنشر: الحالة الأولى فهم المعنى من اللفظ وهو الظهور، الحالة الثانية هل كون المتكلم أراد هذا الظهور أو لم يرد هذا الظهور. هاي الحالة المولى قاعد بالجهوة على الصف وكل العشر وكل ما كلمة ما إلها ظهور في السائل السيال البارد بالطبع. هذا من يشوف العبد عندما يتلقى هذا الكلام يصير عنده ظهور هذا الماء المقصود، يصير عنده هم احتمال في مقابل هذا الظهور لعله المولى وقعاً ليه ما مقصود المولى يجيب لي ماء يعني روح جيب لي مي رمان او روح جيب لي عصير برتقال او روح جيب لي ماء معدن. احتمال 30-20% يحصل عند العقل، لكن الاحتمال القوي وين؟ في الماء المقصود. هذا يسموه ظهور، بحيث احتمال الخلاف يعده العرف ضعيفا لا يحترم. جيب لي ماء 70% تفهم أن المولى يريد منك الماء الصح، و20% أو 30% مقصودة بالكلمة ماء خرج من صلاح ثاني جايبين بس عبر بهذا الصح. هذا 30% اللي على صفحة يصير عندك ظهور ماء الخمار يعني هذا الدائس المخصوص اللي يشرب عند العطش. بعدين العطش يشوف وقال المولى قصد من ذاك الماء هو هذا السائل المخصوص، أراده بالفعل بحيث إذا ما رح جبت للماء راح يلزمني ويعاقبني. لو المولى قال لي جيب لي ماء مراده الهدل خلاف الجذب. المولى مو جاي الشافع أو جاي يمتحني يشوف أنا جد أمتثل إلى أمره، الجد أطيع أو الجد ما أطيع. فاحتمالات عند العبد السامع للأوامر المولوية تنشأ من الأدلة اللفظية، المعنى الأول والحالة الأولى أو ظهور للألفاظ في معانيها، الثانية مراد المولى الجد الإرادة الواقعية أو عدم الإرادة الواقعية. بالأدلة الشرعية اللفظية الاحتمالية الموجودة، المولى عز وجل يقول أقم الصلاة لدنو الشمس إلى غسق الليل. صلاة يعني احتمال يزيد، ثالث احتمال الصلاة بالمعنى الشرعي الإسلامي، أوله التكبير آخره التسليم، هاي الأفكار المقصودة. ثالث معنى آخر أكد الصلاة هو الدعاء أو نسمة الدعاء، فعندما القرآن يقول أقم الصلاة المراد هاي الصلاة الواقعية اللي احنا نسويها، ويريد لنا المعنى اللغوي للصلاة اللي هو مطلق الدعاء. في الإسلام عند العرف المتدين الظهور لكلمة صلاة، شنو هو الظهور؟ هاي الصلاة. بعدين عندما يصير عندك هذا الظهور تشوف تقول هل الله عز وجل أراد من الصلاة بالفعل أن أصلي؟ لو هذا الأمر بالصلاة مثل أمر إبراهيم بالذبح بناء على بعض المباني أنه أمر، عندما قال اذبح ابنك أمر امتحاني مو أمر واحد. فإذا في الأدلة اللفظية لازم بحث يستحق، والأصوليون بالفعل بحثوا بحثين، أولا ما هي الظواهر؟ شنو هي الظواهر الناشئة من الألفاظ؟ ثانيا هذه الظواهر هل واقعا مرادة من قبل المولى لو من المولى؟ فيصير عندك بحثين، فرد بحث كبروي وفرد بحث صغروي. البحث الكبروي ان الالفاظ ارادها المولى وجعلها حجة عليه، فرد معنى صغروي ان هذا اللفظ لفظ ما ظاهرة في هذا المعنى، لفظ الصلاة ظاهرة في هذا. شلون نفتهم احنا ظواهر الالفاظ وشلون نفتهم الاراده الحقيقيه الجديه للمولى؟ عند العقلاء لكل واحده من هذني طريق، فالطريق لتامين الظواهر وفالطريق لتامين معرفه اراده المولى. لمعرفه الظواهر عده طرق، اولها التبادل، التبادر علامة وعلامة الظهور، عدم صحة السن، صحة الحمل، وأمثال ذلك من الطرق اللي بحثت في مباحث الألفاظ. أما لتعميم مراد المولى معرفة الإرادة الجزئية للمولى أيضا الطرق، كل الطرق هناك محصورة في طريق واحد أصالة عدم الطريق. المولى قاعد قال رأيت أسدا، كلمة أسد إلها معنى حقيقي حيوان وإلها معنى مجازي. المولى قال رأيت أسدا، أنت كسامع تعب المولى مالي حكيم، وعندما يتكلم بكلام يقصد إفهام الكلام ويقصد التغيير، يقصد إفهام الكلام، يوضح على العالم بأن اللغة والألفاظ جسر للمعاني المعنى كامل في القلب مكتسب في القلب جسره إليه من هو اللفظ الألفاظ الألفاظ جسر للمعنى فإذا كان المولى يريد كلمة أسد اللي لها معنيين معنى حقيقي حيوان مفترس ومعنى مجازي رجل شجاع إذا يريد المولى من كلمة أسد الرجل الشجاع لجاء أسد القرينة كان هو حكيم يريد فهم مراده يريد فهم مقصوده فإذا يريد فهم مراده ومقصوده عليه ببيان تمام المعنى تمام المعنى هذا يريد الحيوان المفترس ويريد الرجل الشجاع إذا كان يريد الرجل الشجاع لجاءت بالقرينة يقول رأيت أسدا يغسل في الحمام أو رأيت أسدا يصلي هاي يصفر القرينة أن الحيوان المفترس هو ما يصلي ولا يغسل في الحمام لكن عندما المولى يثبت الكلام يقول رأيت أسدا ويسكت ويريد المولى من هذا كلامه يفهم العبد مراده ولم يأتي بالقرينة هنا العبد يشك يقول هل المولى يريد غير هذا المعنى الحقيقي المتبادر من كلمة يريد رجل شجاع ها لو كان يريد رجل شجاع لجاءت بالقرينة والآخر عدم القرينة إذا القرينة مو موجودة شيء أمن لك عدم القرينة أطالت عدم القرينة أن المولى أراد هذا المقصود المولى أراد من لفظة أسد أرادها أراد الحيوان المفترس من أطالت عدم القرينة تفهم مراد المولى تفهم المراد الجدي للمولى مثال آخر المولى قاعد في قوم في وسط الحوض يقول أكثر العلماء أكرم العلماء العلماء عام يشمل الفقيه ويشمل الأصولي ويشمل النحوي ويشمل الطبيب كل لأن كل واحد من عندهم ينطبق عليه أنه عام لكن عندما أنت جالس هنا والمولى يقول لك أكرم العلماء شنو يصير عندك تبادر من لفظ العلماء وأنت في قلب الحوض العلمي شنو يصير عندك تبادر أكرم الطبيب والمهندس يؤكرم الطبيب التبادر العرفي شنو ها التبادر العرفي أكرم الطبيب إما لأن الفقيه أظهر مقاصد العام أو الفرد الشايع في الوجود الإيمان شوف يقول هل المولى أراد التخصيص من العلماء يعني لفظة العلماء ما يريد منها العموم يريد منها شنو الخصوص تسوي إذا كان المولى يريد منها الخصوص لجاءت الخصوص قال لك يا أكرم العلماء أي الفقهاء أو أكرم العلماء الذين يرجع إليهم الناس في الفتاوى الشرعية مثلا أما لما ما يجيب لك مخصص ما يجيب لك قرينة تخصص هذا الكلام شنو تحمله؟ أصالة العموم أصالة العموم هاي من يجبتها من أصالة عدم وجود القرينة أصالة عدم وجود القرينة على الخاص تأمن لك إذا المولى أراد العموم قصد العموم ما قصد الخصوص فأكرم الفقيه وأكرم النحو وأكرم المهندس وأكرم الطبيب فإذا نحن في كل دليل لفظي لنا حالتان ظهور اللفظ في المعنى وإرادة المتكلم لهذا المعنى ظهور اللفظ في المعنى يؤمنه التبادر وأمثاله إرادة اللفظ من هذا المعنى إرادة المتكلم لهذا المعنى يؤمنه أطالة عدم القرينة
الظنون المعتبرة منها الإمارات المقبولة باستنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة في هالسطر أكو فاصلة طويلة اللي بيناها المقدم جل وهي على قسمين القسم الأول ما يعمل بتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادة خلاف ذلك المراد. فأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة الذات، وأصالة العموم عند احتمال إرادة وإرادة الإطلاق عند احتمال إرادة الذات، ويرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة. القرينة صارفة عن المعنى الذي يطلق في إرادة المتكلم الحكيم في هذا الكلام. طبعا لو حصل القصر بعدم القرينة، أما إذا ما حصل إلا القصر بعدم القرينة يصير إلا هو؟ ها؟ بعد وتغلبت استعمال المطلق في الفرد الشايع بناء على عدم وصوله الى حد الفرد، واحيانا اللفظ الى معنى حقيقي والى معنى مستقبل، ولكن بكثره الاستعمال للفظ في معناه المجازي يلغي المعنى، يصبح المعنى الحقيقي في زاويه جدا مشهوره. لا ما يصير يسمون يقولون يصير بحيث هذا اللفظ استعمل في المعنى المجازي وصار موضوعا له بالوقت التعين مو بالوقت التعين. نفرض اذا كثر الاستعمال للامر في الاستحضار في المعنى الحقيقي للامر شو هو؟ الوجود. ولكن انت تطلع حقوق مثلا ماذا صار في أمر دائما عندما تعمل أريد أن أخذ ألف أمر، ألفين أمر، آلاف أمر، عشرة آلاف أمر، كلها خارج بعد عندما يستعمل في العرف لفظ أمر شنو يخمن يخمن لحيث يصير الاستحقاق كالموضوع إلى لفظ. وكذلك الاستعمال المطلق في الفرد الشارع بناء على عدم وصوله إلى حد الوضع، أما إذا وصل إلى حد الوضع مثل مستحب المستوى الأمر ها؟ بعد ما يصير الصراح بالمعنى المطلق يقول أخبار عدم القرينة فورا تحمل على معنى الحقيقي والاستخبار يلقي الوضع عليه. وكالقرائن المقامية التي يعتمدها أهل الكتاب في محاضرات المقامية، يعني قرائن الزمان أو قرائن المكان أو قرائن الظروف والأحوال، وقوع الأمر فقيد توخم الحظ ونحو ذلك، بقوله تبارك وتعالى فإذا حللتم فاصطادوا. بالنسبة للإحرام يحرم على المحرم أن يصطاد في الحرم. بعدين الآية الشريفة تقول فإذا حللتم يعني من الإحرام فاصطادوا، هاي هم صيغة أمر، ولكن الأمر اللي جاني بعد الحرم في حالة الإحرام هذا هل يدل على الوجوب؟ هل يدل على الاستحباب؟ هل يدل على العبارة؟ يقول لنا أبو قرينة مقامية على أن صادوا مع أنه صيغة أمر ولكن قرينة العبارة. ليش؟ لأن في مقابل المنع شنو أكو؟ أكو تجويز. سابقا كان ممنوع الصيد، الآن شنو صار؟ يجوز الصيد، هذا هو الصيد. أما كونك الصيد واجب أو مستحب هذا يخلي. أو مثال آخر مثلا، فرد واحد يجي من الكوفة يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول له شقد مقدار الكون؟ يقول له كذا رطل ويسأل كذا رطل بالكوفة أو بالمدني؟ يقول أكو قرينة مقامية إثنانة على أنه المراد من الكوفة، على أنه 11 قطن كوفي. ليش؟ لأن المتكلم السائل كوفي والإمام إذا يريد يقصد إفهام هذا الكوفي للحكم الشرعي لازم يفهم بلغة يفهمها، ولما يفهمها يقول له رب الكوفي مو رب المدني لأن ذاك هو على اختلاف. وأمثال ذلك وبالجمل الأمور المعتبرة عند أهل الكتاب في محاوراتهم تحيث لو أراد المتكلم القاصد للتسليم على حكم الجروبية جواب خاص حتى هذا هو المراد القاصد للتفكير مو غير القاصدين، احيانا واحد يقصد عدم التفكير مثل ما مثل الاخ تصير العباره مجمله، اما اذا يقصد التفكير لو اراد المتكلم القاصد للتفكير خلاف مقتضى هذه الدلاله من دون نفس قليلتين واعتبره عنف الاخر. عمان وما يجيب له خريطة. العبد راح جاب له مال صالح ومشى المولى وعاقبه. العقلاء ما يلزموا للمولى عمان ليش ما جيب له خريطة؟ والقسم الثاني ما يعمل لتشتيق أوضاع الألفاظ وتمييز مجازات الألفاظ عن حقائق الألفاظ وظواهر الألفاظ عن خلاف وظواهر عن خلاف الظواهر. فتشخيصي أن لفظ الصعيد في قوله تبارك وتعالى فتيمم صعيدا طيبا، أن لفظ الصعيد موضوع بمطلق وجه الأرض بما فيه الأرض الصخرية والأرض الظلية والأرض الوحية والأرض السفتة والأرض اللي فيها حصو كثير، وإن صار ذلك أو التراب الخالص. وتعليم أن وقوع الأمر قيد التوافق الحاضر هل يوجد ظهور الأمر في الإباحة المطلقة أو لا، وأن الشهرة في المجاز المشهور مثل الاستحباب بالنسبة للأمر هل توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة خارقة من ظهور العربي، يعني ظهور الاستحباب من الأمر ظهور عربي مو ظهور ذاتي، والظهور الذاتي للأمر شنو هو؟ الوجوب. ولكن بشهرة استعمال الأوامر في الاستحباب يصير بعد ظهور ولكن عربي المثبت من الشهرة نظير والسياج المصرف المصرف إلى بعض الأفراد، مثل ما إذا واحد تحول العلمية جلة أكثر المعلمة يصير عند الظهور أو انصراف من العلماء للفقهاء دون غيره. وبالجملة فالمطلوب في هذا السن أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى الصحيح ظاهر في اضطراب أو غير ظاهر. وفي القسم الأول يعني تعيين المراد أن الظاهر المطلوب عن قوله ظاهرا مراد للمولى أو غير ظاهر. والشك الأول ظهور مسبب هذا الشك عن الأوضاع اللغوية والأصل، لا ترجع على اللغة وترجع على الأصل. والشك الثاني مسبب عن اعتماد المتكلم على القرينة وعدم الاعتماد بالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد. الكبرى تعيين المراد، الصغرى تعيين الظهور. أما القسم الأول وهو ما يعمل تشخيص مراد المتكلم فاعتباره في الجملة
Thank you.